آية وتفسير. آية وتفسير.
نرحب بضيفنا في هذه الفقرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة القصيم. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله الأخوة المستمعين جميعا.
الله يحفظك. أسعد الله صباحك دكتور. ونحن في هذه الحلقة نستفتح إن شاء الله الحديث وفي تفسير سورة الحاقة. تفضل دكتور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذه السورة العظيمة سورة الحاقة سورة لمن تدبرها لا شك أنها تبعث في نفسه الخوف والوجل. هي سورة تتحدث عن القيامة، ولذلك سميت بالحاقة الذي هو اسم من أسماء يوم القيامة. والسورة تركز في هذا على حتمية وقوع القيامة وأنه حق، ولذلك سميت الحاقة. وكرر هذا اللفظ 3 مرات: الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وفيها وعيد جازم للمكذبين بإظهار حسرتهم، ووعدا للمؤمنين بإظهار فرحتهم في آخر السورة كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. يقول الله عز وجل: الحاقة وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. هذا الأسلوب في التكرار ورد في القرآن عدة مرات في تكرار اللفظ: القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة. وهذا الأسلوب التكرار في تكرار الكلمة 3 مرات هو يستخدم حتى عند العرب في حال غفلة الإنسان، غفلة شديدة وبعد في الإعراب، وكأن في ذلك تنبيه ثم تنبيه ثم تنبيه لعله يستجيب لذلك النداء. ولهذا تكرر أيضا في عدد من آيات كتاب الله عز وجل. هنا ملحظ في تكرار هذه الكلمة، وأنها تعني عدة معاني. الحاقة الأولى، الحاقة في أن ما أخبر الله به هو الحق، والحاقة في وقوعها وأنه واقع لا محالة، والحاقة فيما يقع فيها من وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين، فإن ما كل ما فيها هو الحق. فلذلك هذا التكرار له معنى، يعني كما ذكرت هو شدة التهويل وأيضا تأكيد هذا الحق أو وقوعها بهذه المعاني. ثم قال الله عز وجل، أو قبل ذلك قال: وما أدراك. هنا ملحظ لطيف ذكر ابن عباس أو روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الفرق بين قوله وما أدراك وما يدريك. قال ابن عباس أن قوله وما أدراك ما إذا قال وما أدراك فقد أدراه، وإذا قال وما يدريك فقد أخفى عنه، كما قال وما يدريك لعله يزكى، وهنا قال وما أدراك ما الحاقة، ثم ذكر بعدها ماذا سيكون فيها. هذا ملحظ أو لطيفة وردت عن ابن عباس. قال الله بعد ذلك بعد ذكر هذا الافتتاح العظيم الذي توجل منه القلوب، ذكر عذاب المكذبين فقال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، سماها هنا قارعة ولم يسميها الحاقة، تغييرا في الاسم ومبالغة وتأكيدا على ما فيها. فالحاقة دليل على كونها حق، والقارعة إشارة إلى ما يقع فيها من قوارع وهوائل أو أهوال. وإنما خص ثمود وعاد هنا في هذه الآية والله أعلم لأن الخطاب هنا للمشركين، وعاد وثمود من قبائل العرب، فهم أقرب الناس إلى قريش من حيث نسبهم أنهم عرب، ومن حيث أمكنتهم فهم في جزيرة العرب، فثمود في شمال الجزيرة وعاد في جنوبها، فهم في أماكنهم قريبون منهم، يمرون عليهم يعني في أسفارهم ورحلاتهم، فهم أشد وعظا وموعظة وتحذيرا وعبرة. قال الله عز وجل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والطاغية هنا الصيحة، كما قال الله عز وجل: فأخذتهم الصيحة، أو أخذ الذين ظلموا الصيحة. وقال عز وجل: فأخذتهم الرجفة، فهي رجفة من حيث ما كان على الأرض من تزلزل، وهي صيحة من حيث ما فيها من صوت عنيف شديد أخذ قلوبهم. وأرهبهم وأهلكهم. فكونه عبر هنا بالطاغية دليل على طغيانها وشدتها وهولها، فهي طاغية بما تدل عليه من قوة وشدة. ثم قال الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأهلكوا بريح صرصر يعني باردة شديدة البرودة عاتية. العتو هو الاستكبار في العادة، وعبر هنا بالعتو دلالة على الشدة، وجزاء ما كانوا عليه من عتو واستكبار، كما قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. فجوزوا، فكان جزاؤهم بمثل ما كانوا عليه من حال، فالجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل: سخرها عليهم سبع ليال. سخرها عليهم يعني بمعنى أن الله عز وجل سخر هذه الريح عليهم هم، يعني بمعنى أنشأها عذابا عليهم دون سائر الريح. ثم قال: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسوما بمعنى قاطعة، فلم تبقي منهم أحدا ولم تذر أحدا، كما قال الله عز وجل، كما قال الله تعالى عنها: تدمر كل شيء بأمر ربها. ثم قال الله تعالى: فترى القوم فيها صرعى، يعني موتى، كلهم قد ماتوا بها، كأنهم أعجاز نخل خاوية. عبر عنهم بأعجاز النخل إما إشارة إلى كون أجسامهم بطولها كالنخل فسقطت من شدة هذه الرياح، كما تسقط النخيل التي هي حقيقة من أشد الأشجار مقاومة للرياح، ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم ولم تنفعهم مقاومتهم وشدتهم التي يزعمون أمام هذه الريح العاتية. وفيها إشارة إلى أيضا في قضية خاوية، أو قوله تعالى: كأنهم أعجاز نخل خاوية. الأعجاز النخل هي أصول النخل التي لا فروع فيها، يعني بمعنى أنه سقط جذرها وأشجارها وبقي الجذر أو الأساس الأصول. وقد ذكر بعض المفسرين هنا في نهاية الأمر أن هذه الريح تقتلع جذورها وتقتلع رؤوسهم وتبقي أجسامهم. في نهاية الآيات قال الله تعالى: فهل ترى لهم من باقية، أي أنها لم تبقي لهم باقية من الناس، وهذا عذاب شديد من الله عز وجل حينما يأتي. ونحن نرى حقيقة أثر الرياح الشديدة حينما تأتي، كيف هي تقتلع الأشجار والبنيان، ويعني ما تذر شيئا بأمر الله عز وجل. هذا كله موعظة وتذكير وتحذير، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستعظين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نشكر لكم فضيلة الدكتور محمد الربيع الأستاذ المشارك بقسم القرآن والعلوم بجامعة قصيم، أن تحدثتم عن مطلع هذه السورة العظيمة، سورة الحاقة. شكرا جزيلا لكم،
وشكر الله لكم جميعا، بارك الله فيكم.